الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة فاطر وصلنا في الدرس الماضي إلى أول الآية 34، وهي قوله تعالى: وقالوا، هؤلاء الذين قالوا هم أهل الجنة. حينما دخلوا الجنة قالوا الحمد لله، يعني كل شيء ساقه الله لهم في الدنيا إذا أوصلهم إلى الجنة. فملخص العلاقة بينهم وبين الله في الدنيا والآخرة أن الحمد لله، يعني أهل الجنة يمتلئ قلبهم امتنانا وشكرا لله عز وجل. فإذا الإنسان في الدنيا ساق الله له بعض الشدائد ليعينه على نفسه، ليحمله على طاعته، فهذه نعمة باطنة. توضيحا لهذا المعنى، لو أن مؤسسة أرادت أن تعين موظفا، يمكن أن تجعل من شروط التعيين لا بد من 6 أشهر كمدة تدريبية اختبارية. 6 أشهر مدة تدريبية اختبارية. هذا الموظف التحق بعمله وتصرف، فمديره كلما رآه أخطأ سجلها عليه، أخطاؤه تراكمت، فلما انتهت 6 أشهر قال له: ليس لنا بك حاجة، وصرفه. هذا موقف في عدل، في عدل كامل، امتحنه ورشد في الامتحان فصرفه. في موقف في رحمة، حينما يخطئ هذا الموظف يأتيه التوجيه: افعل كذا ولا تفعل كذا، يضغط عليه تارة، يعنفه تارة، يشدد عليه تارة، إلى أن يستقيم عمله في هذه الشركة. فإذا مضت 6 أشهر صار مرضيا عند أصحابها واستمر في العمل. الموقف الثاني موقف رحمة، فربنا سبحانه وتعالى: ولله المثل الأعلى. كان من الممكن، أعطانا عقلا وخلق كونا وفطرنا فطرة وأنزل كتابا وتركنا وشأننا. فقد نغفل، وقد يجمح عقلنا، وقد تنطمس فطرتنا، وقد ننسى الآيات الدالة على عظمته. فإذا جاء ملك الموت كنا صفر اليدين واستحققنا دخول النار. لكن موقف الله جل وعلا هو التضييق والتشديد والتربية والمعالجة. فإذا انتهت كل المعالجات وكل الشدائد وكل المضايقات وكل الأهوال إلى أن نعرف الله ونستقيم على أمره وتزكو نفوسنا ونصبح أهلاً لدخول الجنة، عندئذ تنقلب كل هذه الشدائد إلى نعم باطنة. فالإنسان حينما يعالج، وحينما تنجح المعالجة، حينما يصاب بمرض ويأتيه الطبيب ويعطيه تعليمات قاسية ويشد عليه إلى أن يشفى من مرضه تماماً، يمتلئ قلبه امتناناً لله عز وجل. إذاً حال أهل الجنة، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون في طريقنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ويعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. فلذلك أهل الجنة حينما يرون الجنة وما فيها من نعيم مقيم، وحينما يرتاحون من عناء الدنيا، من القلق، من الخوف، من توقع المصائب، من الكبر من المرض، حينما يصلون إلى الجنة يقولون الحمد لله. لكن هذه كلمة لسان حالهم. نحن نستمع في الدنيا إلى آلاف الأشخاص وهم يقولون الحمد لله، قد تصبح هذه الكلمة كلمة لا معنى لها. كيف الصحة؟ الحمد لله يقولها وهو ساه ولاه، ولكن هذه الكلمة حينما يقولها أهل الجنة يقولونها بكل وجودهم، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وكأن الله جل في علاه لخص الدنيا كلها بأنها حزن في حزن، حزن. ما من مرحلة من مراحل الحياة إلا وفيها أحزان لا تنقضي، إن كان في التعليم، وإن كان في الزواج، وإن كان في إنجاب الأولاد، وإن كان في تزويج البنات، وإن كان في معاملة الأصهار، وإن كان في العمل التجاري. يعني الحياة هكذا جعلت وهكذا صممت. أوحى ربك إلى الدنيا أن تشددي وتمرري وتكدري وتضيقي على أوليائي حتى يحبوا لقائي. يعني هذه الدنيا تلخص بالحزن، والآخرة تلخص بالسرور. فشتان بين من يؤثرها على الآخرة فيخيب ظنه، وشتان بين من يؤثر عليها الآخرة فيسعد في الدنيا والآخرة. تسعد بها متى؟ إذا عرفتها، إذا عرفتها أنها مبنية على النقص، إذا عرفتها أنها مبنية على الحزن، إذا عرفت أنها مبنية على الابتلاء، إذا عرفتها أنها دار مرور وليست دار مقر، إذا عرفتها أنها دار تكليف وليست دار تشريف، إذا عرفتها أنها دار عمل وليست دار جزاء. لذلك أجمل كلمة تقال في شرح هذه الآية خطة النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه الدنيا دار التواء، وسل أي إنسان شئت هل تخلو حياة الإنسان من بعض المتاعب، من بعض النقص، من بعض الهم، من بعض الحزن؟ إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. إن ربنا لغفور شكور، غفور لما وقعنا فيه من ذنوب، وشكور لما فعلناه من صالحات. يعني اسمان يغطيان كل أحوالك، إذا زلت قدمك فهو غفور، وإذا عملت صالحا فهو شكور، إذا أخطأت فهو غفور، وإذا أحسنت فهو شكور، إذا منعت فهو غفور، وإذا أعطيت فهو شكور، إذا خرجت عن المنهج فهو غفور، وإذا التزمت المنهج فهو شكور. غفور شكور، اسمان من أسماء الله الحسنى يغطيان كل أحوالك. إن ربنا لغفور شكور. ربنا ماذا؟ الذي أحلنا دار المقامة من فضله. لولا أنه هدانا، لولا أنه ذكرنا، لولا أنه ربانا، لولا أنه جمعنا مع أهل الحق، لولا أنه ضيق علينا حينما غفلنا، لولا أنه عاقبنا حينما انحرفنا، لولا أنه سما بنفوسنا، لولا أنه أنار لنا الطريق، لولا أنه تولانا. كلكم يدعو فيه: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. أيها الإخوة الأكارم، حينما يشعر المؤمن أن الله يتولاه بالرعاية والحفظ والتأديب والمعالجة، فليطمئن قلبه ولتطيب نفسه، لأنه مطموع فيه ومطلوب إليه أن يقبل على الله عز وجل. أما حينما يعصي الإنسان الله عز وجل والله عز وجل لا يعاقبه، فهو في حالة صعبة جدا، في حالة ميؤوس منها. لذلك إذا شعرت أن الله يتابعك، وأن الله يدقق عليك، وأنك حينما زلت قدمك جاء العلاج، وحينما غفلت جاء التذكير، وحينما قصرت جاءت بعض المصائب، فهذه بادرة طيبة جدا، لأنك مؤهل لأن تكون مؤمنا خالصا. الذي أحلنا دار المقامة، يعني سمح لنا أن ندخل هذه الدار، دار المقامة. الله عز وجل سمى الدنيا الحياة الدنيا، وقد نغفل أحيانا عن معاني الكلمات، حياة دنيا والآخرة حياة عليا، دنيا وعليا، دنيا في كل شيء، دنيا في مدتها، مدتها الإنسان حتى يستقر بده 40 سنة، هذا في أحسن الظروف، حتى يتزوج ويكون له بيت معقول ودخل معقول ووسيلة نقل، مركز مرموق، بده 40 سنة، ومعترك المنايا بين 60 و70، معنى بقيان له نصف المدة، ضعف المدة إعداد ونصف المدة قطف ثمار. ولا تخلو حياة الإنسان في النصف الثاني أو في الثلث الأخير من منغصات. فالله سماها حياة الدنيا، حياة الدنيا في مدتها، دنيا في متاعبها. لذلك قال سيدنا علي: يا دنيا طلقتك بالثلاث، غري غيري يا دنيا، شأنك قليل وأمدك قصير، لقد طلقتك بالثلاث. الذي أحلنا دار المقامة، الإنسان العاقل أيها الإخوة هو الذي ينقل كل اهتمامه وكل أهدافه إلى الدار الآخرة، لأنها دار المقامة، يعني مهيأ جدا، هذه الدار مهيأة لإسعادك، أما هذه الدنيا مهيأة كي تعرف الله فيها، مهيأة للعمل الصالح، مهيأة للاختبار، مهيأة للابتلاء، تبتلى بالفقر، تبتلى بالغنى، تبتلى بالصحة، تبتلى بالسقم، كل شيء في الدنيا فيه ابتلاء. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. إذن الدنيا كلها دار حزن، والآخرة كلها دار نعيم. إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله. لذلك قال علماء التوحيد وعلماء العقيدة: الجنة محض فضل، بينما النار محض عدل. إذا دخل الإنسان النار فبعدل الله، وإذا دخل الجنة فبفضل الله، وعمله مفتاح للجنة وليس ثمن الجنة، وشتان بين المفتاح وبين الثمن. بيت يسوى 30 مليون، مفتاحه ثمنه 25 ليرة، فإذا كان معك مفتاح البيت شيء، وإذا كنت قد دفعت الثمن شيء آخر. فالجنة بفضل الله، والعمل الصالح مفتاح للجنة. لا يمسنا فيها نصب، تعب ما في. والله أخي فلان فحص، قال لي: والله قلبك تعبان. تعب ما في، الشرايين تعبانة، الكلاوي تعبانة، الأعصاب تعبانة، في توتر عصبي، دائما الإنسان تعبان. كلما التقى بطبيب يقول له: هذه الناحية، هذا الجهاز، هذا النسيج، هذا العضو، يشكو من قصور، يشكو من تعب. حتى لو أن الإنسان كان في أعلى درجات الصحة، هناك أمراض الشيخوخة سببها تقدم السن فقط، يصير في تصلب بالشرايين. إذن بالآخرة ما في نصب، مو ممكن يكون في نصب إطلاقا. لا يمسنا فيها نصب، مو لا يصيبنا، لا يمسنا. إذا الإنسان وضع يده في النار شيء، وإذا كان مس بإصبعه مكواة، أي مس يعني أقل زمن ممكن وأقل مساحة ممكنة. الإنسان أحيانا يحب يمتحن المكواة، ترى التيار يعمل بها، يضع إصبعه بعد أن يبلها بريقه بلعابه، أقل مدة ممكنة وأقل مساحة ممكنة، هذا المس. حتى على مستوى المس ما في نصب. ما قال: لا يصيبنا فيها نصب، لا يمسنا، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. واللغوب هو الإعياء، والإعياء أعلى درجات التعب. أيام الإنسان يضع على يده ثقلا ويفعه، بعد حين يشعر بتعب، لكن بعد حين يشعر بالإعياء لا يستطيع أن يتابع. إنسان يركض بعد حين يشعر بالتعب، لكن بعد حين يقف يقول لك ما بقى فيني. كلمة ما فيني يعني أصابه الإعياء. فربنا عز وجل نفى الإعياء وهو شدة التعب، ونفى النصب، أي نوع من أنواع التعب ليس واردا في الجنة. نصب جاءت نكرة، لا يمسنا فيها نصب، يعني أدنى حالات النصب غير موجودة، أدنى حالات التعب غير موجودة، وأشد حالات التعب غير موجودة. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذه الجنة يستغنى عنها؟ نسعى إلى الدنيا ونغفل عن الجنة؟ نسعى إلى دنيا قصيرة مشحونة بالمتاعب والهموم ولا تستقيم على حال، وهي دار التواء لا تصفو بإنسان، ونترك الجنة التي أعدها الله للمؤمنين. وطريق الجنة ميسور، وطريق النار موجود مبذول. هذه صورة مشرقة من مشاهد أهل الجنة، أناس متنعمون في جنة وارفة الظلال تجري من تحتها الأنهار، الأشجار قطوفها دانية، العسل مصفى، اللبن لم يتغير طعمه، في تجلي من الله عز وجل. مع كل هذا النعيم رضوان من الله عز وجل أكبر من كل النعيم. هذه حال أهل الجنة. وقد ورد في بعض الأثر أن المؤمن حينما يطلع على مقامه في الجنة يصيح صيحة يقول لم أر شرا قط، يعني كل المتاعب التي ساقها الله له في الدنيا ينساها. الطالب أحيانا حينما ينجح بتفوق ينسى كل المتاعب، عام دراسي أمضاه في غرفة قميئة، وقد قطع علاقته بالناس وبذل جهدا جهيدا، حينما يقرأ اسمه في الجريدة وقد تفوق في المجموع ينسى كل التعب. وحينما يرى الكافر مكانه في النار يقول لم أر خيرا قط، كل العز المادي الذي ناله في الدنيا ينساه، وكل الطيبات التي استمتع بها ينساها، وكل اللذائذ وكل الموبقات التي غرق بها ينساها. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الآن مشهد آخر من مشاهد أهل النار، الصورة المقابلة، وربنا عز وجل يريدنا أن نتجه إليه رغبا ورهبا. أحوال أهل الجنة ترغبنا في الجنة، وأحوال أهل النار تخوفنا منها. والإنسان أحيانا ينطلق إلى الله عز وجل حينما يجتمع في قلبه رجاء وخوف. الرجاء وحده يدعو إلى التقصير، والخوف وحده يدعو إلى اليأس. فلا بد من أن يمتلئ قلب المؤمن بالخوف تارة وبالرجاء تارة أخرى. وقد يدل على ذلك الحديث الذي ورد في الأحاديث القدسية، قال يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. فالآلاء من أجل التعظيم، والنعماء من أجل الحب، والبلاء من أجل الخوف. لا بد من أن يكون في قلب المؤمن قدر أدنى من التعظيم ومن الخوف ومن الحب. فربنا عز وجل الصورة الأولى مشرقة، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. أما أهل النار فنعوذ بالله من أهل النار، والحمد لله رب العالمين.